صلى الله وزاد ثناء عليك يا رسول الله، يا من بهدى أسرار حياة، اشفع لنا يا حبيبا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد أيها الإخوة والأخوات في شرح كتاب رياض الصالحين. واذكروا أن كتاب رياض الصالحين جعله الإمام النووي رحمه الله تعالى منهاجا للسالكين إلى الله تعالى. فهذه الدروس ليست للسماع أو الحفظ وحده، لكن المتوقع منك بعد أن تسمع أن تعمل. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. من أراد وصولاً إلى الله تعالى لابد أن يسلك في هذا المنهاج. الإمام النووي جمع هذا المنهاج من آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. سبق في الدرس الماضي حديث عن عنوان هذا الباب، لكن المراد أيها الإخوة أن سالكاً إلى الله تعالى لا يستطيع أن يصل إلى حضرة الله، إلى رضا الله عز وجل، حتى يعظم حرمات المسلمين، حتى يتمسك بمعالم هذا الدين وأوامره ونواهيه فيما يتعلق بعلاقته مع إخوانه المسلمين، حتى لا تمتد يده إلى مال حرمه الله تعالى عليه من أخيه، حتى لا تمتد عينه إلى عرض حرمه الله تعالى عليه من أخيه، حتى تسلم يده من الاعتداء على دم أخيه أو أذى أخيه. باب تعظيم حرمات المسلمين. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لا يجوز لأحد أن يعتدي على دم أخيه، ولا على عرض أخيه، ولا على مال أخيه. ولن يصل إلى الله تعالى إلا من عظم حرمة المسلمين. وقد قال الصالحون: أعلم الناس بالله أشدهم تعظيما لأهل لا إله إلا الله. أعلم الناس بالله أشدهم تعظيما لأهل لا إله إلا الله. كلما عظمت إخوانك المسلمين، عظمت أعراضهم وعظمت أموالهم وعظمت أنفسهم، هناك أنت تزداد قربا من الله تعالى. ارحم بني جميع الخلق كلهم، وانظر إليهم بعين الرفق والشفقة، وقر كبيرهم وارحم صغيرهم، وراعي في كل خلق حق من خلق. أنت عندما تعظم عباد الله تعالى فإنما تعظم حضرة الله تعالى. أنت عندما تراعي حرمات أخيك فهذا أخوك منسوب إلى حضرة الله تعالى. الله عز وجل خلقه، هو صار من عباد الله المسلمين، هو من أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو من أهل القرآن الكريم، فكيف تؤذيه؟ باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. وقد مر في دروس مضت قول علي زين العابدين رضي الله تعالى عنه، قال: اجعل المسلمين منك بمنزلة أهل بيتك، فاجعل كبيرهم منك بمنزلة الوالد، وصغيرهم بمنزلة ولدك، وتربك بمنزلة أخيك. فأي هؤلاء تحب أن تظلم؟ وأي هؤلاء تحب أن تدعو عليه؟ وأي هؤلاء تحب أن تهتك ستره؟ نبدأ الآن بقراءة الآيات. الإمام النووي كعادته يجمع في مطلع الباب آيات متعلقة بالباب ثم يذكر الأحاديث. نقرأ بداية الآية، تفضل.
قال الله تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه.
حرمات الله هي شعائر الدين. الصلاة من حرمات الله عز وجل، الصوم من حرمات الله عز وجل، بر الوالدين من حرمات الله عز وجل، ترك الظلم من حرمات الله عز وجل، احترام الكبير من حرمات الله عز وجل، رعاية الصغير من حرمات الله عز وجل، النفقة على الأولاد من حرمات الله عز وجل. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، يعني فهو خير له من عدم التعظيم، سيجد ثواب ذلك ومنزلة ذلك عند ربه، سيجدها في الدنيا وسيجدها في الآخرة. هذا إذا كان خير أفعل تفضيل، من يعظم حرمات الله فهو أفضل له من عدم تعظيم حرمات الله. وقيل بأن هذه خير مصروفة عن التفضيل، والمراد ومن يعظم حرمات الله تعالى فهو الصواب وهو الخير له عند ربه، ولا خير له عند ربه إلا إذا عظم حرمات الله عز وجل. فهلأ مال أخيك إذا رأيت في نفسك تساهلا في الاعتداء عليه، فاعلم بأن هذا الرجل الذي يتساهل بالاعتداء على أموال الناس، اعلم بأنه لا يعظم حرمات الله، واعلم أنه ليس على خير لا في الدنيا ولا في الآخرة. إذا رأيت الرجل يأخذ الرشوة ولا يستحي ولا يخجل ولا يخاف من الله ولا يرعوي، يقول لك يا أخي شو عم نعمل؟ شو عم نعمل؟ هاد طالع، الله أكبر، هذا ينتهك حرمات الله عز وجل، هذا يستخف بمعالم هذا الدين. 100% الأمر ليس له خير لا في الدنيا ولا في الآخرة عند ربه. وإذا رأيت الرجل يحاسب نفسه على القليل، يحاسب نفسه على القروش، يحاسب نفسه على الوقت، أنه يا أخي أنا أجير عند هذا الرجل بهذا الوقت فليس لي أن أعمل لمصلحة غيره، إذا رأيته يعظم حرمات الله عز وجل فاعلم بأنه على خير عند ربه في الدنيا والآخرة. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، من يعظم شعائر هذا الدين. نعم.
قال الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
هذه ثانية، إذا رأيت رجلا يعظم حرمات الله، يعظم شعائر دين الله، يعظم أوامر الدين ونواهيه، فاعلم بأن التقوى وصلت إلى قلبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى صدره ويقول: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. والله أيها الإخوة، إنكم تعجبون من أمهاتنا ومن آبائنا، لهم تعظيم لحرمات الله غريب وعجيب. يعني أنتم بتذكروا جميعا سجادة الصلاة تبع والدتك، تغسلها وتطيبها وتعتني بها، وما بيهون عليها واحد أن يجلس عليها أو أن يقف عليها احتراما لهذه السجادة. غطى الصلاة تبع والدتك بتلاقيه بتغسله وبتطويه وبتطيبه وبتعطره، ويا لطيف إذا إجاله شيء ولد وأخذ غطى الصلاة، أمك الله أكبر تنزعج انزعاجا شديدا. لما؟ ليش شو صار؟ يعني هو قطعة قماش، لكن لأنه دليل أو يقترن بطاعة من طاعات الله تعالى، فهي تعظم حرمات الله عز وجل. لعلكم جميعا حدث معكم أنكم عندما كنتم صغار وصمتم في اليوم الأول من صيامكم، أبوك حملك على رأسه ومشى في البيت، أو على ظهره ومشى بالبيت، وراح جاب للكل أكلة جديدة من أجلك لأنك أنت الذي صمت. إنه يعظم حرمات الله عز وجل وشعائر الله. نحن عندما يعود الحاج من الحج فالناس تذهب إليه، تزين له داره وتجتمع من أجله، تعظيم لحرمات الله تعالى. عدد لا بأس به من الناس إذا أراد أن يدفع الزكاة تجده يختار حتى من القطع النقدية أفضلها. ومرات بعض الأخوات إذا بدها تتصدق أو تزكي في زكاة تجد تضع المال في منديل وتعطر هذا المنديل ثم تقدم هذا المال، تعظيم لحرمات الله تعالى. ستنا عائشة رضي الله تعالى عنها كانت إذا أراد أن أرادت أن تدفع الدنانير أو الدراهم غسلتها وطيبتها وأعطتها للمسكين، فيقال لها لما تفعلين هذا؟ قالت لأنها تقع في يد الله تعالى قبل أن تقع في يد المسكين. سبحان الله، الناس الحمد لله تعظم المساجد، تحترم المساجد، تعتني بالمساجد، تعظيم لحرمات الله تعالى وتعظيم لشعائر الله تعالى. لكن أيها الإخوة، المتوقع منا والمطلوب منا كما نعظم هذه الصلاة والصوم والزكاة والحج وما يتعلق بهذه الشعائر، كمان نعظم أن تمتد يد أحدنا إلى مال أخيه من دون حق. والله بعض الأخوة يا أخوان لما مات أبوهم أراد ثالث يوم العزاء، قال لهم لأخواته خليكم ما تروحوا. لما ذهب الناس ذهب مع إخوانه، وكان قد وعد أخواته في بيت أمهم، واجتمعوا ثالث يوم عزاء عندما انتهى العزاء الساعة 11 بالليل. قال لهم أبوكم توفاه الله تعالى، وهذا المال الذي يملكه أبوكم هو إرث لنا جميعا، قد أعددت أوراقا بما يملكه أبوكم، وتعالوا نجتمع ثالث يوم عزاء. عندما انتهى يوم العزاء وفي الليل اجتمع مع إخوانه وأخواته وأمي ليقول بأنه هذا الحق لمن ومن يريد أن يأخذ هذا ومن يريد أن يأخذ هذا. بل أكثر من هذا، لما انتهى من توزيع ما هو مال واضح وما هو عقارات واضحة، حتى أشياء المطبخ وأغراض المطبخ وزعها على الحاضرين إلا أن تسمح نفس واحد منهم بتركه. قال لي والله حتى الطعام الموجود في آنيته وزعته. هذا صح يا أخوان؟ هذا صح؟ إذا مات الأب صار كل ما يملكه هذا الأب الناس فيه شركاء، هؤلاء الورثة، الأم التي هي الزوجة والأولاد الشباب والبنات. هلأ من أرادت أن تسمح نفسه تسمح نفسه. تعظيم لأوامر الله تعالى وتعظيم لحرمات الله تعالى، هكذا الله أمر، وهذا مال أخي وهذا مال أمي، فليس لي أن أعتدي. لكن أنت عندما تجد مسلماً صلوا 10 سنين قاعد ببيت أبوه وما بيرضى يبيع البيت، وكلما جاء شارٍ أحد المشترين تعنت بسعر معين وبيقول أنا ما ببيع إلا بهذه الطريقة، ثم هو يستفيد من هذا البيت وإخوانه وأخواته في بيوت وهم محتاجون إلى هذا المال، وهم يعني وهو يتساهل في الاعتداء على أموالهم. فليعلم هذا الأخ بأن تعظيم حرمات الله تعالى من تقوى القلوب، وأن تعظيم حرمات الله تعالى خير له عند ربه. هلأ المعنى المفهوم المخالف لهذه الآيات، إن الاستهانة بشعائر الله تعالى دليل فجور في القلوب، دليل فسق في القلوب. إن الاستهانة بأوامر الله تعالى، بشعائر الله تعالى، بمعالم هذا الدين، بحرمات هذا الدين، هي شر له عند ربه، وسينال عاقبة هذا الاعتداء وهذا التهاون بأوامر الله تعالى. ويا أخوان، أنتم جميعا رأيتم نزل بلاء بهذا البلد، وحدثت مع الناس حوادث عجيبة، حدثت معهم حوادث، لبعضهم رفع درجة لكن لبعضهم انتقام، انتقام لأن الاعتداء على أموال الناس، لأن الاعتداء على حرمات أخيك المسلم ليس بالأمر السهل. الله يقول ليس خيرا هذا الاعتداء، والخير هو أن تعظم، أن تعظم مال أخيك، أن تعظم حرمة دم أخيك، أن تعظم عرض أخيك. يا شباب لا تتساهلوا في أن يعني يتواصل شاب مع فتاة وليس بينهما أي عقد شرعي، ترى والله هذا شر لك عند ربك. الشيطان يريد أن يذهب بك بهذا الاتجاه ليوقعك في شر كبير في دنياك وأخرى. الشريعة يا أخي ما أغلقت عليك الباب، روح يا أخي اخطبها واكتب كتاب عليها واجلس معها ما شئت بعد أن تعقد عليها، بس قبل العقد ليس لك أن تتواصل، وليس لك أن ترسل الرسائل، وليس لك أن تجتمع الاجتماعات. والله هذا ليس هو خير لك، هو شر لك. ويا أخوان، يا رجال، يا بنات، مو واحد ولا عشرة، والله عشرات هم الذين جاءوا إلي هذا جاءوا إلي بس جاء إلى غيري كمان عشرات ومئات، والله وهم نادمون وهم يبكون لأنهم مضوا في طريق الاستهانة بأعراض الناس، والشيطان سوى لهم أنه بس مكالمات، نحن ما عم نساوي شيء أكثر من المكالمات، لكن تمادى الأمر إلى أشياء سيئة جدا. بس هيك لقاءات على الدراسة الشيطان سهل لهم وسول لهم، لكن فيما بعد وقعوا في شرور كبيرة. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإذا رأيت رجلا يعظم أوامر الله ونواهيه فاعلم بأن التقوى دخلت إلى قلبه. نعم.
وقال تعالى واخفض جناحك للمؤمنين.
خفض الجناح إشارة إلى التواضع والرفق، يعني تواضع للمؤمنين، ارفق بعباد الله تعالى المؤمنين، حسبك أنه من أهل لا إله إلا الله، أن تتواضع له إكراما للا إله إلا الله، ارفق به هكذا، قل بينك وبين ربك، قل يا رب أنا إكراما للا إله إلا الله سأرفق به، سأعينه، سأساعده، سأتلطف به، أنا إكراما للا إله إلا الله سأتواضع له. طبعا هذا للمؤمن هيك عامة، إذا أجينا نحكي لأبوك وأمك صرنا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، إذا أجينا بدنا نحكي عن زوجك، إذا للمؤمنين أنت بدك تتواضعين معناتها علاقتك مع زوجك إيش؟ علاقة كبر، وعلاقة شوفة حال، وعلاقة اعتداد، وعلاقة إنه والله نحن من عيلة كذا وأنت من عيلة كذا. واخفض جناحك للمؤمنين، شو إعراب اخفض؟ فعل أمر. مين الآمر؟ الله. مين المأمور؟ أنت. هلأ إذا رأيت واحد يتكبر على المؤمنين، إذا رأيت واحد يتكبر على أولاده، إذا رأيت زوجة تتكبر على زوجها، إذا رأيت ابن يتكبر على أبيه وأمه بعد ما صار معه شهادة صار يتكبر عليهم، بعد ما صار معه مال صار يتكبر عليهم، إذا رأيت صديق يتكبر على أصدقائه شو بيكون ساوى هذا؟ بيكون خالف أوامر الله تعالى الواضحة. الله قال واخفض جناحك للمؤمنين، ولمن قال الله تعالى واخفض جناحك للمؤمنين؟ لسيد خلق الله تعالى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال له يا محمد تواضع للمؤمنين. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يأمره أن يخفض جناحه، معناته أنا وياك شو؟ نعم.
وقال تعالى من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا.
سبحان الله. الاعتداء على حرمة نفس المسلم كأنك اعتديت على كل من في الأرض، هيك عند الله عز وجل. من قتل نفسا بغير نفس، إذا كان الأمر قصاص أحيانا القاضي يحكم بإعدام القاتل، فقد قتل هذا القاتل لكن قتله قصاصا فهذا يجوز، قتل نفسا بنفس، أو القاضي يحكم بقتل فلان لأنه قاطع للطريق يسرق ويقتل ويروع الآمنين، أو فساد في الأرض فهذا قتله بحق. أما من قتل نفسا يعني بغير حق، قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، تعظيم حرمة النفوس في الإسلام. بالعكس ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هلأ الأطباء يلي موجودين بالمشافي بالإسعاف بغرف العناية المشددة بالعمليات بغرف العمليات، الأطباء الذين يساعدون في إحياء هذه النفوس التي ممكن أن تتلف من دون رعاية هذا الطبيب، فليعلم هذا الطبيب بأن له من الأجر عندما يحيي هذه النفس كأنما أحيا الناس جميعا. هلأ هذا إذا كنا عم نتكلم عن الإحياء المادي. هلأ كمان إذا كان في شاب ضاقت به أمور حياته، اشتد عليه فقره، وقع في كرب شديد نتيجة حاجته، هو محتاج لأن يتزوج، لا يملك دارا، لا يملك مالا، لا يوجد بارقة أمل أمامه، فجاء رجل ووقف معه فسانده باستئجار بيت أو بإعارة بيت أو بشراء بيت، سانده بزواجه، سانده بأن هيأ له فرصة عمل جيدة، فهذا انتعشت روحه وانتعشت نفسه، وكأن هذا الإنسان أحيا هذا الرجل بعد موت، فكأنما أحيا الناس جميعا. هذا إذا كنا نتكلم، ذاك إحياء مادي لأعضاء الإنسان، وهذا إحياء لنفس هذا الإنسان. وكمان في إحياء إيماني يا إخواني، اللي مو سالك في درب الله تعالى ميت. الذين لا يمشون في الصراط المستقيم في موات، صم بكم عمي، لا بيسمعوا لا بيشوفوا لا ولا يرون، مضروب على قلوبهم بالموت. أنتم معنيون أن تحيوا هذه القلوب، كيف؟ بأن تأخذ بيده لدرب الله تعالى، رفيقك جيبه معه، جيبك جيبه معك على المسجد، رفيقك اللي ما بيصلي خذ بيده نحو الصلاة، رفيقك العاق لأمه وأبيه خذ بيده نحو بر الوالدين، قريبك الذي هو لا ينضبط بأوامر الله وفي موات، يا رجل أحي هذه النفوس، رده إلى الصراط المستقيم، رده إلى درب الله تعالى. وإذا رددته فكأنما أحيت الناس جميعا. من رد إلي عبدا آبقا كتبته عندي جهبذا. إذا عبد هربان من الله، وأنت بتكون سبب نجاته، سبب عوده إلى الله عز وجل، الله بيكتبك عنده كبيرا وعظيما. بس أنت أحي هذه النفوس. ذكروا عن الشيخ بدر الدين الحسني عليه رحمة الله، قال كان بالعيد أو قبل العيد بأيام يرسل بعض طالباته بقطع نقدية ثمينة، ويرسل هذه الطالبات أو هؤلاء الطالبات، كان الحمد لله هذا مضى، كان في أماكن للبغاء، وتوجد فيها بنات، وهؤلاء البنات يعني نسأل الله السلامة وقعنا في الفواحش ونذرنا أنفسهن للفواحش. فكان الشيخ بدر الدين الحسني يروح يبعث مصاري قطع نقدية ثمينة مع بعض طالباته إلى هؤلاء البنات في أماكن اللواتي يعني أو الأماكن الذين يوجدون فيها للفجور، ويقول لهن قولوا لهن إنه يدعو للشيخ بدر الدين. وذكروا بأن بعض هؤلاء البنات من هذا الموقف تابت إلى الله، إنه هذا شيخ كبير عالم الشام، وهي تعرف نفسها ماذا تفعل، والشيخ يطلب مني أن أدعو له. بعض هؤلاء البنات تبنى إلى الله تعالى من جراء هذا الموقف. هلأ أنت مرات بيكون في حولك صديق، أخ، قريب، جار، بعيد عن الله عز وجل، وهو يحبك وينتظر منك كلمة. يا رجل إذا أخذت بيده إلى بيوت الله تعالى أحييته بعد موت. كان عاق صار بار، كان فاجر مع زوجته صار صالح مع زوجته، كان يؤذي الناس ويظلمهم بصير يحسن إلى الناس ويكرمهم، كان يعتدي على أموال الناس صار يحافظ على أموال الناس، كان ميتا فحيي، قال الله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه، كان ميتا بالبعد عن الله عز وجل بالجهل فأحياه الله تعالى بالعلم. نيالك إذا أنت أخذت بيد هذا الإنسان وسقته إلى هذا الطريق. خلا أنتوا يا أخواني اللي قاعدين هون، لما الآن تفكر من الذي جاء بك إلى المسجد تدعو له لهذا الإنسان الذي دلك على مجلس العلم، دلك على سلوك الطريق الخير، كان له فضل بعد أن كنت في جهل الآن صرت تتعلم. فمثل ما أنت أكرمك الله تعالى بهذه الهداية، خذ بيد أخيك، ولا تدري الناس تنتظرك وتنتظرني لنأخذ بأيديهم إلى حضرة الله تعالى فنحيا ويحيون. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ومن أحياها، أحياها ماديا أو معنويا أو روحيا أو إيمانيا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. نعم، هذه الآيات ذكرها الإمام النووي في سياق هذا الباب، مقدمته باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. نبدأ إن شاء الله الأحاديث في الدرس القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
أسرار حياة اشفع لنا يا حبيبا لله.